لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح في التنبيه على أمر عظيم وهو خطورة قسوة القلب. قسوة القلب من أخطر الأشياء التي تصيب المسلم، لأن القلب هو ملك البدن، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فصلاح القلب صلاح للبدن، وفساد القلب فساد للبدن. وقسوة القلب معناها شدته وغلظته، وإذا قسى القلب انعكس ذلك على الجوارح، فصارت التعاملات قاسية شديدة غليظة، ليس فيها ما يحبه الله ويرضاه، بل فيها ما هو على العكس من ذلك. وقسوة القلب لها تأثير سلبي على جانبين: الجانب الأول ما بين العبد وبين ربه، والجانب الثاني ما بين العبد وبين إخوانه. لأن صلة العبد إما أن تكون بربه وإما أن تكون بالناس، فقسوة القلب إذا وقعت أثرت على ما بين العبد وبين ربه، وعلى ما بين العبد وبين إخوانه، فتأثيرها على ما بين العبد وربه بالمعاصي. إذا قسى القلب حدثت المعاصي، لأن المعاصي حتى تترك لابد من وازع في القلب، لابد من خشية، لابد من رقة، لابد من شفقة، أن يشفق العبد على نفسه من عذاب الله عز وجل، أن يخاف من غضب الله تعالى، أن يرجو ما عند الله عز وجل. هذه رقة القلب، حياة القلب. وأما قسوة القلب فتدفع إلى اللامبالاة، أن يكون عند العبد جرأة وقسوة، لا يهمه إذا أتى معصية لا يستحضر أن هناك غضبا وأن هناك نارا وعذابا عقوبة من الله تعالى، لا يستحضر. وإذا استحضر لم يستعظم هذا الأمر، فيقبل على المعصية ويفعلها ويداوم عليها. قسوة القلب تؤدي إلى هذا. إذا وقعت القسوة خالف العبد أمر ربه عز وجل، ترك الفرائض وفعل المحرمات، وصار شأنه خطيرا، وصارت حاله سيئة عند الله تبارك وتعالى. وأما تأثيرها على ما بين العبد وبين إخوانه فبالمعاملة، تجد قاسي القلب يقسو على إخوانه، يشتد عليه، يغلظ عليه، لا يحرص على مصلحتهم، ولا يرجو لهم الخير، ولا يعاملهم بالرفق، ولا يحب لهم ما يحب لنفسه، ولا يبغض لهم ما يبغض لنفسه. فتجده شديدا في التعامل معهم، قاسيا غليظا، لا يترفق ولا ينصح ولا يحرص ولا يبقي، ولكن تكون عنده دائما القسوة والشدة في التعامل. فقسوة القلب خطيرة، وربنا تبارك وتعالى ذكر هذا الأمر عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال تعالى أيضا: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب من أخطر ما يصيب الإنسان، بل هي على الحقيقة إذا تأملت فيها كما قلت لكم تجد أنها سبب المصائب التي تقع للإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. كيف تحدث قسوة القلب؟ من أين يأتي هذا الأمر؟ وما سببه؟ الآية فيها تنبيه على ذلك: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد يعني طالت عليهم المدة. طيب طالت عليهم المدة كيف يعني؟ ما علاقة هذا بالقسوة؟ الغفلة، الغفلة، الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن عبادة الله، الغفلة عن طاعة الله. لأن القلب يا إخواني له حياة، القلب له حياة، له مادة لحياته، القسوة تتنافى مع ذلك. القسوة موت للقلب، القسوة موت في القلب. فحتى يلقى القلب حيا رقيقا مشفقا لابد له من مادة تحييه، لابد له من مادة تلقيه على هذه الصفة. هذه المادة هي الصلة بالله عز وجل. فإذا انقطعت هذه الصلة انقطعت حياة القلب، انقطعت المادة التي تحيي القلب وتغذيه وتقويه، وبالتالي يحدث المرض ويشتد شيئا فشيئا حتى يقسو القلب. يذكرك هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كان حصير يمودا عمودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حتى تعود القلوب على القلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نفس القضية، فتن، ابتلاءات، محن، مصائب تعرض على القلب بالشبهات وبالشهوات، بالشبهات وبالشهوات في أمور الدين والاعتقاد وفي أمور العمل والسلوك، وكل واحد على حسب ما يختار. فمن مال إلى الفتنة وتقبلها وأشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصير القلب قاسيا، لأنه انقطع عن مادة الحياة، انقطع عن المادة التي تحيي قلبه وتقويه. فحياة القلب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا انقطع العبد عن هذه الحياة ضعف قلبه شيئا فشيئا حتى حدث فيه المرض، وإذا استحكمت به القسوة فالله المستعان. عندئذ يكون الأمر صعبا في العودة والتوبة وفي إصلاح ما فات، يصعب الأمر. فهذا هو سبب القسوة. سبب القسوة الغفلة عن ذكر الله. إذن علاج القسوة بذكر الله، علاج القسوة بالعودة إلى الله، علاج القسوة بالمحافظة على مادة الحياة التي تحيي قلب الإنسان. وأما إذا ترك هذه المادة واشتغل بالشبهات والشهوات فلابد أن يفسد القلب. ذكر الله تعالى ما المراد به هنا؟ وهذا هو الذي أريده أصالة من هذه الكلمة. ذكر الله تعالى ليس العلم فقط يا طلبة العلم، ذكر الله تعالى ليس هو العلم فقط، بل ذكر الله تعالى لا بد أن يدخل فيه العمل والعبادة. في هذا الواقع الصعب الذي نعيشه والذي نعرفه جميعا لا بد من أدواء. عندنا أدواء، عندنا أمراض، لا بد أن تكشف بوضوح، ولا بد أن نقف عند علاجها وحلها. فمن أعظم أدوائنا أمراض القلوب، الخلل النفسي، الخلل القلبي الذي سيطر على كثير من الناس إلا من رحم الله. الذي يهمني الآن أن أقول: طالب العلم ليس حياته فقط ولا حياة قلبه فقط في العلم، بل لو أنه اشتغل بذلك وحده قسم قلبه. كثير مننا لا ينتبه لهذا ويظن أن هذا هو الطريق وأن هذه هي الاستقامة وهذا هو الحق، وما دام مستمرا في الطلب فنعم هذا شيء عظيم، لكنك غفلت عن أمر في غاية الأهمية، وهو أن الاشتغال بالعلم وحده مع الغفلة عن العمل والذكر والعبادة يقسي القلب. ولهذا كان السلف يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وكانت عنايتهم بالأدب والخلق والعبادة والاجتهاد في العمل لا أريد أن أقول فوق عنايتهم بالعلم، لكن كاعتنائهم بالعلم. ولهذا تجد في سيرة السلف والأئمة دائما إلا قليلا إلا النزر اليسير كل ترجمة وترجمة كما يقال، لا بد أن تجد في سير السلف والأئمة الاجتهاد في العمل، لا بد. فلان الإمام في الحديث، الإمام في الفقه، الإمام في السنة، الإمام في كذا، لا بد أن تجده مجتهدا في القيام، في الصيام، في ذكر الله تعالى، في الصلاة، غير ذلك من الأعمال، لا بد أن تجد هذا. ولهذا صاروا أئمة، ولهذا صاروا أئمة، ونفع الله تعالى بهم وأعلى ذكرهم ورفع قدرهم. وكانت الفتن في عهدهم محدودة ومحكومة، ولم يكن هناك من الفساد ما يعيشه الناس بعد ذلك. لماذا؟ لأنهم حافظوا على حياة قلوبهم، حافظوا على حياة قلوبهم بذكر الله تعالى وبالعمل وبالاجتهاد. وهذا منصوص عليه، هذا الذي يقوله ليس استنباطا ولا فهما، هذا منصوص عليه في كلام أهل العلم، أنه من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يعتني بالعمل وبالعبادة. ليس هذا فقط من باب العمل بالعلم، هذا الذي نعرفه ونحفظه جميعا، العمل بالعلم وأنك تعمل بالعلم حتى لا يكون حجة عليه، ليس هذا فقط، ولكن للمحافظة على ماذا؟ على القلب من القسوة. لأن المعلومات، هذه الأمور العلمية وهذه الأمور النظرية وهذه الأشياء وحدها هكذا هكذا باستمرار بدون حرص على العبادة وبدون اجتهاد في العبادة لابد أن تؤثر على القلب. وإذا أثرت على القلب وقاس قلب طالب العلم فلا بد أن تجد هذا ظاهرا فيه، فتجده متكبرا بعلمه، متعاليا على إخوانه، مفسدا في الأرض، حريصا على الفتن، ساعيا إليها، شديدا على إخوانه، لا يبقي عليهم، وليس عنده شفقة ولا نصيحة ولا صبر من أي شيء هذا. لذا فتشت فلا بد أن تجد أن القلب فيه شيء. لا أتكلم فقط على نقص في الإخلاص أو الصدق أو كذا، نعم هذا لا شك فيه، ولكن الذي أريده الآن هو الغفلة عن مادة الحياة، عن مادة حياة القلب. الإنسان إذا أخذ العلم هكذا بشدة وبقوة وبغلظة فلا بد أن يكون شديدا غليظا في نفس هذا العلم وفي دعوته إلى الناس وفي تعامله مع إخوانه، لا بد من هذا. ويشبه هذا ما جاء في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفق لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون. ورثوا الكتاب يعني لم يتعبوا فيه، لم يتعبوا في العلم، لهذا ننبه على أهمية التعب في العلم، وأنه لا يستطاع العلم براحة الجسم. فالذي يرث العلم لا يتعب فيه، لا يشعر بقيمته، وإذا لم يشعر بقيمته فرط فيه وضيعه ولم يحرص عليه. فهذا يشبه ما نحن فيه، إذا كان عند الطالب قسوة في قلبه لم يحرص على تزكية نفسه وعلى ترقيق قلبه فلا بد أن يصل به الحال إلى هذا المحظور الذي نتكلم فيه. فاحرصوا يا إخواني على هذا الأمر. أقولها صراحة، من السلبيات التي نعاني منها سوء التناول والفهم لقضية القصص والرقائق بوضوح. لقد صرنا نفهم من ذم القصاص والوعاظ أن هذا باب في ذاته مذموم، فلا نكاد نعتني به ولا نكاد نتناوله ولا نكاد نقرأ فيه شيئا. وتجد الواحد ما شاء الله يقرأ كذا وكذا وكذا من كتب العلم صغيرها وكبيرها، ولعله يهجم على المطولات ولم يتأهل، ولعله يبادر بالبحث ولم يتأهل، ولم يتناول كتابا واحدا من كتب الرقائق. وكتب الرقائق ليست كتب الصوفية ولا كتب أصحاب العمائم المرقعة وهذه الأشياء، إنما كتب الرقائق كتب السلف، كتب السلف. أين نحن من كتب السند؟ أين نحن من كتب الرقائق؟ أين نحن من كتب الآداب والأخلاق؟ أين هذا؟ وأصل هذا يا إخواني في كتاب الله، من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب إيه؟ عبرة. لأن الأصل في كتاب الله أن تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله بخشوع وتدبر وحضور للقلب، وتنظر في الوعد والوعيد وفي الجزاء والثواب والعقاب، تنظر في هذا، هذا هو الأصل الذي ينبني عليه هذا الباب. وبعد ذلك تستزيد من سير السلف وأخلاقهم وهديهم وشمائلهم. هذا هو الطريق الذي يجب عليك أن تسلك. إذن هي دعوة صريحة ونصيحة واضحة بضرورة العودة إلى هذا الباب. لا بد أن يعود طالب العلم إلى هذا الباب، ولا بد أن يكون له منهج عملي في عبادة الله عز وجل. لعلكم تعرفون الحكاية التي تذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، لما جاءه طالب علم فمات عنده في ليلة، فأحضر له الماء حتى يعني يقوم من الليل ويصلي، فأصبح الإمام فوجد الماء كما هو، فقال طالب علم ليس له ورد بالليل. يعني كان هذا عيبا، كان هذا عيبا عنده، لهذا صاروا أئمة، لهذا صاروا أئمة ونفع الله تعالى بهم. كان هذا عيبا عندهم، عيب أن يكون طالب العلم ليس له ورد من الليل، فكيف بالذي يفرط في الفرائض؟ واضح معروف، ويؤخر الصلاة عن وقتها، وينام عن صلاة الفجر. ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا؟ متى كان الناس هكذا؟ ومتى كان طالبة العلم هكذا؟ ثم بعد ذلك نشتكي من الفتن، ثم بعد ذلك نشتكي من الايه؟ من الفتن، ونقول انظر حدث كذا وحدث كذا والله المستعان. قل هو من عند انفسكم، اليس كذلك؟ قل هو من عند انفسكم. فهذا الامر لابد ان نتغلب عليه، هذا الداء لابد ان نعالجه، لابد ان يكون لطالب العلم عوده الى العمل، الى الاجتهاد في العباده، الى ترقيق القلب وتزكيه النفس. منهج مقترح، إن فهمتموه على أنه إلزام فلا حرج، هو إلزام. اجعل لنفسك كل يوم وردا من كل عبادة تقريبا، أو من العبادات المشهورة المعروفة التي الراتبة التي تتكرر يوميا، لا بد، وألزم نفسك بذلك ولا تسامح نفسك فيه أبدا. بالنسبة للصلوات عندك النوافل، تحافظ على الرواتب. لا يصلح إطلاقا أن يكون طالب العلم لا يصلي الرواتب، ولعل هذا يلاحظ، يعني خطر إلى ذهني الآن، لأننا مثلا عندما نجلس في هذا المجلس بعد المغرب، منكم من لا يصلي نافلة المغرب؟ لا يصح، لا يصح. لابد أن أحافظ على الرواتب، على رواتب الصلوات. في ذكر الله تعالى الأذكار الوظيفية والأذكار المقيدة، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار دخول المسجد والخروج منه وإلى آخره، ألزم نفسك بها، وخصوصا أذكار الصباح والمساء، لا تسامح نفسك في تركها أبدا، لا بد من هذا. الصيام احرص ولو على يوم واحد كل شهر، تصوم، تصوم يوما واحدا كل شهر لله عز وجل. قراءة القرآن، ألزم نفسك بجزء كل يوم، وإذا لم نلزم أنفسنا بذلك فمن الذي يلزم نفسه؟ إذا لم يقم بهذا طلبة العلم فمن الذي يقوم به؟ ألزم نفسك كل يوم بجزء، ولو جعلته نصفا في قراءة عادية ونصفا في صلاة الليل فهذا حسن وطيب. صلاة الليل لا بد أن تقوم من الليل ولو شيئا، 3 ركعات 5 ركعات، وألزم نفسك بمئة آية، ألزم نفسك بمئة آية كل ليلة حتى تحصل على الثواب إن شاء الله، ثواب من قام بمئة آية تحرص على هذا إن شاء الله، وهكذا. لا بد من هذا، هذا إذا فعلته بحضور قلب وخشوع وتدبر وصدق وإخلاص ستجد الأثر، ستشعر أنك قد تغيرت، أنك قد صرت شخصا آخر، إنسانا آخر، وهذا هو المطلوب. لا بد أن تغير هذه الصورة التي نعيشها، ولا بد أن يغير هذا التحول الذي تحولنا إليه، ولا بد أن يعود طلبة العلم إلى الجادة الصحيحة علما وعملا. فإياكم يا إخواني وقسوة القلب، وحرصوا على أسباب حياة القلب. يحرصوا على تزكية النفوس وتزكية القلوب كما شرحت لكم علماً وعملا، في العمل وفي العبادة وفي العلم. اقرأوا القرآن واستمعوا القرآن، واقرأوا كتب السلف وكتب السهد والرقائق على منهج السلف، وأيضا كتب الإمام ابن القيم رحمه الله فيها خير عظيم ونفع عظيم. احرصوا على هذا واجعلوا من هذا وردا راتبا كل يوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما فيه الخير، وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.